السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الفصل المتعلق بذكر الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في باب الصفات، وذكر المؤلف منهم أربع طوائف: الأولى الأشاعرة، والثانية المعتزلة، والثالثة الجهمية. وتوقفنا عند الطائفة الثالثة وهي غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. وذكرنا قولهم في الأسماء والصفات أنهم ينكرون الأسماء والصفات ويصفون الله تعالى بالنفي، يعني ليس بكذا وليس بكذا ولا يتصل بكذا وليس بكذا. هذه هي طريقتهم في وصف الله جل وعلا، أن يصفوه بالنفي ويقولون إن الله هو الموجود بشرط الإطلاق، يعني بدون أي صفة، موجود بدون أي صفة من الصفات، يعني مجرد ومعطل عن الصفات تماما. ويقولون إن إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات، وإثبات الصفات يستلزم التشبيه، وبالتالي أنكروا أسماء وصفات، أنكروا أسماء كما أنكروا الصفات قبل ذلك. وأيضا يقولون إن الصفة هي عين الموصوف، وإن كل صفة هي عين الصفة الأخرى، إلى آخر ما يقولون. وزعموا أن إثبات الصفات، قالوا في الصفات إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يلزم منه التعدد، متغايرة أي متباينة، صفات متباينة مختلفة، مغايرة للموصوف أي هي غير الموصوف، ليست هي عين الموصوف. قالوا إن إثبات ذلك يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع ناقض للتوحيد. هذه شبهتهم. طيب، سيذكر المؤلف رحمه الله هنا الرد على هذه الشبهة من وجوه. الأول،
قال المؤلف رحمه الله تعالى ورد عليه من وجوه الأول، أن الله تعالى جمع فيما تم وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة في ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما يزال أن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، والله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
الوجه الأول أن يقال إن الله جل وعلا جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين نفي صفة النقص وإثبات صفة الكمال. فالقول بالنفي فقط دون الإثبات يعتبر كفرا ببعض الكتاب. وصف الله بالنفي المحض ليس بكذا وليس بكذا ولا يتصل بكذا ولا يجوز في حقه كذا كما يقولون، هذا كفر ببعض الكتاب وإيمان ببعض، وإن كان هذا البعض الذي آمن به ليس على إطلاقه وليس صحيحا في مجمله. فهم يصفون الله بالنفي دون الإثبات، وهذا كفر ببعض كتاب وإيمان ببعض. لكن كما تقدم، حتى هذا البعض الذي آمن به ليس على وجه صحيح، بل غلوا حتى في جانب النفي، فنفوا حتى آل نفيهم إلى تعطيل وجود الله جل وعلا كما سيأتي في وجه الثاني. فهم يغلبون جانب النفي ويلغون تماما، ألغوا الإثبات.
الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في خارج محسوس، وإنما هو أمر يفر الذهن ولا وجود له في حقيقة.
يعني الموجود المطلق بشرط الإطلاق هذا لا وجود له إلا في الخيال، يفرضه الذهن فقط، يعني شيء خيالي ليس واقعيا، فلا يوجد شيء موجود ليست له صفة، لا يوجد. هذا شيء فرضي يفرضه الذهن فقط، لكنه في الواقع ليس له وجود في الخارج، في الخارج أي في الواقع لا وجود له في الحقيقة. فتكون
حقيقة القول في وجود الله تعالى إلا بالذهن.
إذن يكون إثبات وجود الله عندهم هو أمرا ذهنيا فقط، يصبح إثبات الوجود، إثبات وجود الله جل وعلا يكون عندهم أمرا ذهنيا فقط بهذه الصفة، كما يقول المعطل يعبد عدما، فيكون وجود الله شيء ذهني، شيء في الذهن، لكن لا وجود له في الحقيقة، في الحقيقة وفي الخارج لا وجود له. هذا هو مآل قولهم،
وهذا غاية التعطيل والكفر.
نعم، هذا غاية التعطيل والكفر، القول بأن هناك موجودا لا صفة له تعطيل لوجود الله جل وعلا، أو القول بأن الله تعالى موجود بشرط الإطلاق ولا تقوم به صفة ثبوتية، هذا إنكار وجود الله جل وعلا، يعود إلى تعطيل وجود الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني قوله إن صفة عين موضوع، وإن كل صفة عين صفة أخرى
مكابرة في معقولات يعني شيء يخالف العقل وبداهة العقول وسفسطة في البدهيات، يعني شيء مخالف للعقول، إنما هو جدل وسفسطة، كما هي طائفة السفسطائيين يجادلون في أشياء واقعية ينكرون الواقع الموجود، سفسطة يعني إنكار لشيء واقع موجود، وقال عن هذا سفسطة يعني جدل وسفسطائية كما يعبر عنه. فقول من الصفة عين موصوف هذا كلام ينكره العقل والحس، أمر منكر. كيف يقال الصفة عين موصوف؟ كيف يقال أن الصفة هي عين الموصوف؟ بل الصفة تابعة أو قائمة بالموصوف، الصفة تابعة للموصوف وقائمة بالموصوف وليست هي عين الموصوف. وقول من كل صفة عين الصفة الأخرى يعني أن صفة الحلم مثل صفة القدرة، أو صفة العفو كصفة القهر، وصفة العزة كصفة المحبة، قالوا كل هذه صفات هي عين أخرى. هذا كلام لا يقوله عاقل، يعني هذا كلام لا يكاد يصدر عن عاقل. نعم. فإن
من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير
موصوف، الصفة غير موصوف، الموصوف شيء وصفاته شيء آخر، ولكن هذه الصفات تابعة للموصوف ليست هي إياه، إنما هي تابعة لنا.
وأن كل صفة غير صفة أخرى
هذا أمر منكر بضرورة العقل وبداهة العقل. نعم.
العلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغيرة.
العلم شيء والعالم شيء آخر، والقدرة شيء والقادر شيء آخر، والكلام شيء والمتكلم شيء آخر، والعلم والقدرة والكلام كلها متغيرة، كل واحدة هي غير الأخرى. هذا شيء معلوم، معلوم بالحس وبالعقل. نعم. الرابع،
الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال بنصه بصفات النفي.
نعم، الكمال يكون كما تقدم بكثرة الصفات الثبوتية، الكمال يكون بكثرة صفات المدح، كلما كثر صفات المدح كان هذا أدل على كمال الصفات الثبوتية بخلاف النفي.
لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات
بحقه. الإثبات أمر وجودي يعني أمر زائد، أمر وجودي، العزة، الحلم، الكرم، القوة، العظمة، الكبرياء، الجلال، الجمال، الحلم، الرحمة، المحبة، القوة، القهر، الغلبة، العلو، كل ما تنوعت هذه الصفات زادت أمورا وجودية في حق الموصوف، فهي أمر وجودي، إثبات أمر وجودي، إيجاد صفة أو إثبات صفة أخرى غير التي سبقت، هذا يقتضي الكمال والمدح بخلاف النفي، النفي هو عدم.
وأما النفي فأمر عدمي،
النفي أمر عدمي عن شيء غير موجود، يعني الحكم بانعدام وصف من أوصاف في حق الموصوف، هذا هو النفي، أن هذا الوصف غير موجود. إذن هو أمر عدمي، النفي أمر عدمي والإثبات أمر وجودي.
وأما النفي فأمر عدمي لا يقضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يريدون النفي يقتضي
الإثبات. إذا النفي أمر عدمي لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن ذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الصفات المنفية عن الله جل وعلا لا يقفون عند مجرد النفي، وإنما ينفون الصفة ويثبتون كمالا ضدها، فينفون عن الله جل وعلا صفة العجز ويثبتون كمال القدرة وهكذا، فلا يقفون عند النفي فحسب. أما هؤلاء النفاة فينفون، ينفون لأجل النفي، لأجل النفي فقط، ليس لإثبات صفة، صفة كمال تضاد هذه الصفة المنفية، لا، ينفون لأجل النفي. إذن هؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات.
الخامس قوله إن إثبات الصفات متغيرة مغايرة للموصوف يلتزم تعديل، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم لتعدد الصفات تعدد الموصوف.
هذا واضح، يعني لا يلزم التعدد الصفات تعدد الموصوف، لا يلزم، هذا أمر واقعي مشاهد معلوم بالعقل والحس، الموصوف واحد وصفات كثيرة، ولازم من كثرة الصفات تعدد الموصوف منه.
فهذا هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته.
لا يلزم، الإنسان يوصف بأنه سميع، بأنه عاقل، بأنه متكلم، بأنه بصير، بأنه حليم، بأنه شجاع، بأنه كريم، بأنه طيب، بأنه صالح، شخص واحد، شخص واحد يوصف بصفات كثيرة، ولا يلزم من كثرة الصفات الثابتة في حقه أن يتعدد. إذا القول بأن إثبات الصفات يستلزم التعدد هذا قول باطل بالعقل والحس.
أولاً إن إثباتها يلتزم أن يكون متصفاً بمعاني لا يقتضي أن يكون إثباتها تشبيهاً. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات أسماء صفات لا يقتضي من ذلك تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة بإذن أو صلة لا تستلزم تماثل المسميات
والمطلوبات. قولهم إن إثبات الأسماء يستلزم أن يكون متصفاً بها إلى هذا الحد كلام صحيح، إلى هنا صحيح، هذا كلام صحيح، إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات، نقول هذا صحيح، لكن هم أفسدوا هذه المقدمة الصحيحة بنتيجة فاسدة، قالوا وإثبات الصفات يقتضي التشبيه، إذن ننكر الأسماء، يعني قالوا إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات، وإثبات الصفات يستلزم التشبيه، إذا ننكر الأسماء أساسا، هكذا قال. الجواب أولا إثبات الأسماء حقا يستلزم إثبات الصفات، وهذه الصفات التي أثبتها أو ثبتت بتضمن الاسم لها هي صفات لائقة بالله جل وعلا، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والكريم يدل على الكرم، والعزيز يدل على صفة العزة، وهكذا لا إشكال في ذلك، هذه معاني لائقة بالله جل وعلا، ولا يستلزم أو لا يلزم من إثبات الصفات التشبيه كما تقدم، كما مر معنا مرارا، لا يلزم من ثبوت الوصف التمثيل، كما لا يلزم من اشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى، ولا يلزم من اشتراك في الصفة الاشتراك أو تماثل الموصوف، لا يلزم من المشاركة أو الاشتراك في الأسماء والصفات التماثل في المسميات والموصوفات، هذا ليس لازم.
السابق
قوله
إن الإثبات يلتزم تشبيهه بالموجودات، جوابه أن النفي الذي قالوا به يلزم تشبيهه بالمعلومات.
نعم. قالوا إثبات الصفات يلزم منه التشبيه بالموجودات. الرد عليهم أيضا إن نفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدومات، وهذا أقبح وهذا أشد قبحا.
وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، فحينئذ فإما أن ينطقوا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافق ولاة الولاة من الطرازمة والقاضية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.
نحن متدرجون في ذكر المعطلة من أقل إلى الأشد. هؤلاء هم الجهمية، وبعدهم غلاة الغلاة من الفلاسفة والقرامطة، وغلاة الغلاة من الجهمية. هؤلاء كما سيأتي ينفون الصفة ونقيضة، يقولون لا نقول هو حي، لو قلنا لو أثبتنا الحياة شبهنا بالموجودات، وكذلك لا نقول ليس بحي، لأن لو نفينا الحياة شبهنا بالمعدومات. فينكرون الصفة ونقيضة، ينكر الصفة ونقيضة، ينكرون وصفة ونقيضة. فهؤلاء الجهمية ومنوع من القرامة الباطنية قالوا إن وصف الله أو إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، يستلزم التشبيه بالموجودات، فلجوا إلى النفي. فيقال لهم إن النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، يلزم من النفي المشبه بالمعدومات. فإما أن تلتزموا بلازم قولكم فتنفوا الإثبات، يعني لا تثبتوا الصفات أصلا حتى لا تشبهوا الخالق لا بالمعدومات ولا بالموجودات، وإما أن تنفوا الجميع فتوافقوا غلاة الغلاة. يعني إما أن تنكروا الصفة ونقيضها، ينكر الحياة وينكر الموت، يقول ليس بحي وليس بميت، حتى يوافق من؟ يوافق غلاة الغلاة. وإما أن يقول إن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه بالموجودات فيوافق أهل حق، ولذلك قال إما أن يقر بالإثبات فيوافق الجماعة، يقر بأن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه بالموجودات، وإما أن ينكر النفي كما أنكر إثبات، لأنهم قالوا بالنفي وأنكروا إثبات. أنتم معي؟ ها؟ طيب. القرامطة هؤلاء والجهمية مذهبهم قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، إذن نفي الصفات، لا حي لا سميع لا بصير لا قدير لا عليم. قالوا قلنا حي سميع عليم قدير شبهنا بالموجودات، إذن نقول ليس بحي ليس. الذين بعدهم وأعلى منهم درجة في التعطيل قالوا الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات، اتفقوا مع القرط في هذه الجزئية، وقالوا النفي أيضا يقتضي التشبيه بالمعدومات. نحن ننفي الصفة ونقيضها، ننفي الحياة وننفي الموت، ننفي العلم وننفي الجهل، ننفي السمع وننفي الصمت، نفوا الاثنين حتى لا يشبهوا لا بالموجودات ولا بالمعدومات. أما هؤلاء الجهمية قالوا بالنفي، قالوا بالنفي الذي يلزم منه التشبيه بالمعدومات، وأنكر إثبات يزعمهم أنه يستلزم التشبيه بالموجودات. إذن وافقوا الجماعة، وافقوا أهل التعطيل من وجه في إنكار الصفات، وخالفوهم من وجه آخر أنهم قالوا بالنفي، وغلاة الغلاة أنكروا إثبات والنفي. فإما أن يقول بالإثبات في أمرين ليوافقوا الجماعة، وإما أن يقول بالنفي في الأمرين ليوافقوا غلاة المعطلة. إذن هم وقفوا في الوسط، لكن ليس وسط العدل والخيار، إنهم وقفوا موقف المتناقض المذبذب بين هؤلاء وهؤلاء. إقرأ ثاني مرة السابع. نعم. السابع
السابق قول إن الإكبار يستلزم تشبيهه بموجبات. جواب أن النبي الذي قال به يستلزم تشبيهه بالمعلومات على قياس قوله، وذلك أكثر من تشبيهه بالموجبات. وحينئذ فإما أن يقر بإثبات،
يقر بإثبات يعني يقول إن إثبات لا يستلزم التشبيه بالموجبات، يثبت الصفات، يقر بهذا مع قوله يقر بالإثبات. أيوة.
فإما أن يقره بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكر النفي كما أنكروا الإثبات ويوافق ولاة الغلاة من الطامنة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.
إذا إما أن يثبتوا الأمرين معا، الإثبات للصفات والنفي كذلك لصفات النقص، فيوافق أهل السنة. وإما أن ينكروا الاثنين معا، ينكروا إثبات وينكروا النفي، فيوافق من؟ يوافق القرامطة. الفصل الذي بعده سيوضح هذا الذي قبل أكثر.
وطريقتهم انهم انكروا في حق الله تعالى الاثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياه والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا انه لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم انهم اعتقدوا انهم ان وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات، وان وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات.
واضح قول غلاة الغلاة. قالوا أو أنكروا الإثبات والنفي معا. حجتهم قالوا إن وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات. في هذه الجزئية وافقوا من؟ من قبلهم الجهمية، وافقوا الجهمية. وإن وصفوا بالنفي شبهوا بالمعدومات، وهذا الذي خالفوا فيه من؟ الطائفة الثالثة. قال إن وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، وإن وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات. لو قلنا عالم شبهناه بالموجودات، لو قلنا ليس بعالم شبهناه بالمعدومات. إذن ننكر هذا وهذا، يقولون لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا عالم ولا جاهل، يعني ينكر صفة ونقيضة، لا موجود ولا معدوم. طيب ما هذا؟ لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، ليس بعالم وليس بجاهل، ما هذا؟ هذا ممتنع، وهذا من المستحيلات أن يكون أن يرتفع النقيضان عن شيء، هذا محال. هذه شبهتهم، أرادوا تنزيه الله جل وعلا عن النقص فشبهوه بالممتنعات، فأنكروا الصفة ونقيضها. يقول لا عالم لا جاهل، لا حي لا ميت، لا سميع ولا أصم، لا قدير ولا عاجز. طيب هكذا قالوا وردوا عليهم.
وردوا عليهم بوجوه، الأول أن تسمية الله ووصفه بما تم ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يلتزم التشبيه، فإن الاشتراك بالاسم والصفة لا يلتزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتهم ذلك تشبيها ليس إلا تمهينا وتشبيها على العدم والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله،
ينفر بها الناس عن قبوله،
ينفر بها الناس عن قبوله.
أولا هذه التسمية باطلة، قولهم إن الإثبات يستلزم التشبيه هذا باطل، وقد تقدم إبطال هذه الفرية. فليس ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تشبيها، والاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات الموصوفات. فالإنسان سميع بصير والخالق سميع بصير، والاشتراك في هذين الاسمين وهاتين الصفتين لا يلزم تماثل الموصوفات وتماثل المسميات، ليس بلازم. وكونهم سموه تشبيها حتى ينفروا عامة منه. الثاني
أنه قد يكون من ضرورة العقل يشيد أن الموجود الممكن لا بد له من موجب واجب الوجود.
نعم، الموجود إما أن يكون وجوده واجبا بنفسه أو ممكنا بغيره، إما أن يكون واجبا أو ممكنا. نعم، الواجب هو وجود الله جل وعلا، والممكن هو وجود المخلوقات. نعم،
فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها،
حدوث المحدثات يعني وجود المخلوقات، وجود المخلوقات المحدثات أي المخلوقات حدوثها يعني وجود هذه المخلوقات نشاهدها
ولا يمكن أن
تحدث
بدون
موجود، يعني لا يمكن أن تخلق بدون أن تخلق بدون خالق أو توجد بدون موجود، لا يمكن.
ولا أن تنسي نفسها بنفسها لقوله تعالى أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون هذا خالق بعد الوجود، وهو الله تعالى ففي وجوده موجودان، أحدهما الذي وجه الوجود
وهو الله بنفسه، واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود بنفسه وهو الله جل وعلا.
الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره،
محدث ممكن وجود موجود بغيره، يعني ليس وجوده بنفسه إنما وجوده بغيره، وهذه المخلوقات. نعم،
ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يتفق بمقاصده،
هذا هو المراد، يعني لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، فالله تعالى متصف بالوجود وانسان موجود، فلا يلزم من اتفاقهما في اسم الوجود او في مسمى الوجود ان يتفقا في الخصائص، فوجود كل موجود بحسبه، وجود كل موجود بحسبه، فوجود الخالق وجود ازلي واجب، وجود المخلوق وجود ممكن ومحدث بغيره. نعم،
فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه،
إذن هذا وجود وهذا وجود، لا يلزم من اشتراك في صفة الوجود التماثل بين الموجودين، ليس بلازم. نعم،
فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدود أبدي ممتنع السواء.
أعد،
فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدود.
نعم،
أبدي ممتنع الزوال.
نعم، ممتنع الحدوث وأبدي ممتنع الزوال، يعني أزلي ممتنع الحدوث، هذه جملة، أزلي ممتنع الحدوث، أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال. نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فوجود الله تعالى أزلي ممتنع الحدوث، لم يلد ولم يولد، وأبدي ممتنع الزوال، أبدي ممتنع الزوال، هذا وجود الله جل وعلا. وأما المخلوق،
ووجود المخلوق ممكن حالي بعد العدم قابل للزوال.
المخلوق أولا كان بعد لم يكن، وهو قابل للزوال، هو ممكن الوجود والحدوث، وكان بعد أن لم يكن، وهو قابل للزوال.
فمن لم يثبت ما بينهما من اتفاق والاكتراء لازم أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم فذلك الاضطرار.
من لم يسلم بهذه المقدمات ويسلم بهذا التقسيم وهذا التفريق، يلزمه إما أن يقول بأن كل من الخالق والمخلوق أزلي واجب الوجود، أو يقول إن كل من الخالق والمخلوق ممكن محدث الوجود، لابد أن يسلم بهذه المقدمات، لابد أن يقر بالاتفاق والافتراق، فهناك اتفاق وهناك افتراق، الاتفاق في الاسم موجود اتفاق، الافتراق في صفة هذا الوجود، فوجود الخالق أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال، أما وجود الإنسان فهو وجود ممكن وجائز وكان بعد أن لم يكن وقابل للزوال.
فمن لم يثبت
من لم يقر بهذا يلزم إما أن يقول بأن كل من الموجودين الخالق والمخلوق وجودهما أزلي وهذا باطل، أو يقول وجود كليهما وجود ممكن وكلا القولين فاسد. قال وكلاهما معلوم الفساد بالاضطراب، لا يمكن يكون الخالق والمخلوق أزليان، أو يكون الخالق والمخلوق كلاهما لا يمكن يكون الخالق والمخلوق أزليين أزليين، أو يكون الخالق والمخلوق ممكنين محدثين، هذا لا يكون، بل لا بد أن يكون أحدهما واجبا واجب الوجود والآخر ممكن الوجود. نعم.
الثالث أن إنكارهم للكتاب والنبي يلتزم
نفي حقيقيهما ولا افتراءهما،
بل لا بد لوجود أحدهما وحدا، فيلزم على قياس قوله تشبيه الله بالممتد بالممتنعات.
طيب
واصل. لأنه يلتزم أن يكون شيء لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا مزيد إلا أمر يقدره الدين ولا حقيقة له، ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبلاغة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول.
نعم، إنكار والنفي وإثبات يستلزم وصف الله جل وعلا بالمحال أو بالممتنعات، يعني هم لما نفوا الصفة ونقيضها شبهوا الله تعالى بالممتنعات، شبهوا الله بالممتنعات. المعطلة الذين قبلهم شبهوا الله تعالى بالمعدومات، وهؤلاء شبهوا الله تعالى بالممتنعات، شبهوا بالممتنعات. فإنكارهم النفي والإثبات معا يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يوصف الشيء الواحد بأنه لا موجود ولا معدوم، يقول هذا الشيء موجود لكن لا ما موجود، يعني معدوم لكن لا ما معدوم، يطلع شو؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم. فلان في البيت لكن لا ليس في البيت، طيب خارج البيت لكن لا ليس خارج البيت، يطلع انت هيكون مشوين. زيد في البيت ليس في البيت، طيب هل هو خارج البيت؟ يقول ليس خارج البيت، لا داخل البيت ولا خارجه، أين يكون؟ ها؟ فهمتم هذا الوجه؟ نفي النقيضين هذا مستحيل، يعني يكون لا داخل المنزل ولا خارجه، هذا لا يكون، إما أن يكون داخل المسجد داخل المنزل، وإما أن يكون خارجه. نعم. نعم. ده كلام المعطل. نعم. نفس كلامه، لا داخل عالم ولا خارجه، لا داخل عالم ولا خارجه، إذن هذا محال، هذا ممتنع. إذن النقيضان لا يمكن اجتماعهما، لا يجتمعان، يعني واحد يقول لك زيد في البيت، يقول لا في البيت، برا البيت أي برا البيت، الثاني يتصل بكلامه، هل يجتمع النقيضان؟ زيد في المنزل وزيد ليس في المنزل، في آن واحد، واحد سأل جيت خاش البيت طرقت الباب سألت من فتح الباب هل زيد في البيت؟ لك نعم في البيت، هل هو في البيت أم خارج البيت؟ ولك في البيت وخارج البيت، هل تقبل هذا الكلام؟ لا يقبل، إما أن يكون داخل البيت أو يكون خارجه، النقيضان لا يجتمعان وأيضا لا يرتفعان. كان تقول له نفس هذا القائد تسأله أين زيد؟ يقول لك ليس في البيت، إذن هو خارج البيت ولك ليس خارج البيت، لا داخل البيت ولا خارجه، هذا محال، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هؤلاء وصفوا الله جل وعلا بارتفاع النقيضين، ارتفاع الصفتين، نفوا الصفتين، وهذا محال، وبالتالي وقعوا في تشبيه الله تعالى بالممتنعات، شبه الله تعالى بالممتنعات، وهذا أشد فسادا. قال: فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، نعم، لأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمر يقدره الذهن ولا حقيقة إلا شيء إلا في الخيال، في الخيال، خيال باب واسع، إلا في الخيال، يعني الخيال ما عنده حد، ممكن يتخيل، يتخيل أي شيء، يعني تخيل ليس لا رسوم عليه، مجاني، خير زي ما ذكر، لكن في الواقع لا وجود له، ليس لهذا الشيء وجود إلا في الذهن، هنا. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء في الرسول، هذا كفر بالقرآن والسنة ومخالف لبداهة العقول وإنكار لما جاء به الرسول عن الله جل وعلا. طيب، عندهم فلسفة أخرى، فإن قالوا
نفي النقيضين ممتنع عن ما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجمال الذي لا يقبل الاتصال بالسمع والصمم فإنهم يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس لجميع ولا أقل.
أتوا بشوفة وفرية صنعاء أخرى، قالوا نفي النقيضين مجتمع فيما إذا كان الشيء قابلا لأحد النقيضين أو قابلا لهما، أما إذا كان غير قابل فهذا ممكن. مثال: لو قلت الجدار لا يظلم ولا يعدل، لا عادل ولا ظالم، صح الغرض؟ صح. لماذا؟ لأنه غير قابل لهذين الصفتين. العمود لا عالم ولا جاهل، هل هو عالم؟ ليس بعالم. هل هو جاهل؟ ليس بجاهل. لماذا؟ لأنه غير قابل لهذين النقيضين، وهذا يسمى تقابل السلب والإيجاب، تقابل السلب والإيجاب. أو عفوا، هذا يسمى تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة، التقابل نوعين، تقابل العدم والملكة. في هذا النوع يمكن أن يرتفع النقيضان، تقابل العدم والملكة هذا اللي يمكن أن يرتفع فيه النقيضان، كقولك الجدار لا عادل ولا ظالم، هذا النوع يسمى تقابل عدم والملكة. وأما الذي يمتنع فيه ارتفاع النقيضين فهذا يسمى تقابل السلب والإيجاب، فيما لو كان الشيء قابلا للنقيضين، يعني القاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه في تقابل السلب والإيجاب في الشيء الذي يكون قابلا للنقيضين. فمثلا تقول الإنسان لا عالم، أو زيد ليس بعالم وليس بجاهل، هل هذا تقابل عدم وملكة أم تقابل سلب وإيجاب؟ سلب وإيجاب. زيد لا سميع ولا أصم، هذان النقيضان هل هما من باب تقابل السلب والإيجاب أم العدم والملكة؟ نعم، زيد لا سميع ولا أصم، سلب إيجاب ولا عدم وملكة؟ لا، سلب إيجاب. في السلب الإيجاب يكون الشيء قابلا للنقيضين، لأحد النقيضين، فالإنسان يمكن أن يكون سميعا أو يكون أصم، هذا النوع يسمى تقابل السلب الإيجاب. تقابل السلب الإيجاب هو الذي يمتنع فيه ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، تقابل شنو؟ السلب والإيجاب. أما تقابل عدم الملكة وهذا الذي قال به قال به من؟ أهل التعطيل. قالوا إن نفي صفتي ونقيضها أو نقيضها عن الله جل وعلا هو من باب تقابل العدم والمنكة، كما يقال الجدار لا صم ولا سمع. عرفنا الفرق بين التقابلين؟ إذا هناك تقابل سلب وإيجاب، وهذا فيما إذا كان قابلا للنقيضين أو للصفتين معا، للصفتين تقابل السلب والإيجاب. أما تقابل العدم والملكة فهذا في حق من لا يقبل الصفتين، من لا يقبل النقيضين، غير قابل للصفتين، كقولك الجدار لا يظلم ولا يعدل، ليس لا يتكلم، ليس بأخرس وليس بمتكلم. نعم صحيح، هنا النقيضان قد ارتفعا. لماذا؟ لأن التقابل تقابل عدم وملكة، ليس قابل للصفتين، ليس قابل للصفتين. هل وضحت؟ إذن تقابل السلب والإيجاب فيما إذا كان الشيء قابلا للصفتين، الإنسان يمكن يكون سميعا أو يكون أصم، لكن الجدار لا يكون سميعا ولا يكون أصم، فالتقابل في شأن الإنسان من باب تقابل السلب والإيجاب، وفي الجماد من باب تقابل العدم والملكة. الرد عليهم من وجوه هو أن الذي يقبل الصفة ونقيضها أكمل من الذي لا يقبل الصفة ولا نقيضها، يعني الذي يقبل الصفة ونقيضها أكمل من الذي لا يقبل الصفة ولا نقيضها. فمثلا السمع والصمت، الذي يقبل أن يكون سميعا أو أصم أكمل من الذي لا يقبل السمع والصمت، صح المصر؟ يعني الذي يقبل إحدى الصفتين إما الصمم وإما السمع أكمل من الذي لا يقبل لا السمع ولا الصمم. هذا صحيح أم لا؟ طيب اقرأ.
الجواب من أقارئهم، الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوا من الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل الذم والإيجاب.
نعم، الوجود والعدم هذا في كل شيء تقابله تقابل سلب وإيجاب، والعدم ملكة الوجود والعدم، هل تقابلهم من باب تقابل السلب والإيجاب أم تقابل عدم الملكة؟ نعم. طيب هنا السلب إذا كان قابل، إذا كان غير قابل لا، الوجود العدم هذا من باب تقابل السلب والإيجاب اتفاقا، أي شيء أي شيء، إما أن يكون موجود هذا الكوب، إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما. لكن العلم، التقابل في العلم والجهل تقابل عدم ولك، ممكن تقول يعني قد يكون سلب وإيجاب وقد يكون عدم ولك، فالإنسان سلب وإيجاب، لكن في الجماد عدم ولك. تقول مثلا تقول العمود لا عالم لا جاهل، لو واحد قال لا العمود ده جاهل يقول أخي واصل قرأين أبي قرأين حيقرأ كيف، لو قال ما عالم يضحك العقلاء عليه، العمود لا عالم لا جاهل، لا عالم جاهل، لماذا؟ لأنه غير قابل أصلا يعني تعلم غير قابل. لكن وجود العدم التقابل فيه مطلقا هو تقابل ماذا؟ سلب وإيجاب، تقابل السلب وإيجاب، لأن الشيء إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما، إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما. اقرأ.
الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، إن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء.
نعم. إذا قيل في الشيء هذا ليس موجود إذا هو معدوم، إذا قيل هو ليس معدوما إذا هو موجود.
فإذا قيل ليس موجود لزم أن يكون معدوما، إذا قيل ليس معدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا.
إذا فيما يتعلق بصفة الوجود هذه من باب تقابل السلب والإيجاب، وبالتالي لا يجوز نفي النقيضين والاجتماعهما. إما أن يقال ليس بموجود إذن هو معدوم، أو يقال ليس بمعدوم إذن هو موجود، لكن يقال لا موجود لا معدوم هذا لا يكون، هذا ممتنع، هذا ممتنع. لا يقال بشيء ليس بموجود وليس بمعدوم. إذن هذا التقابل هنا تقابل سلب وإيجاب، ليس تقابل عدم وملكة حتى يقال إنه يمكن يرتفع النقيضين. لاحظ تقابل السلب والإيجاب لا يمكن أن يرتفع فيه النقيضان ولا أن يجتمعا، لكن في تقابل العدم وملكة يمكن، في تقابل العدم وملكة يمكن أن يرتفع النقيضان. هذا واضح هنا. نعم. ثاني
الوجه الثاني أن قوله بجماله إنه لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبطر والسمع والطمع ونحوها مما يمكن تقابله تقابل عدم وملكه قول الإصلاحي لا يغير الحقائق مردود بما ثبت في جعل الجمال حيا كما جعل الله عرانوسا حيا تلقى
تلقى ما صنعه السحر. نعم قولهم بأن الجماد الجماد لا يقبل الاتصال بالحياة، لا يقال عنه حي ولا يقال عنه ميت. يقول هذا كلام اصطلاحي، تقابل العدم من الكلام اصطلاحي، لكن في الحقائق مردود. فقد جعل الله جل وعلا العصا وهي جماد حية تسعى، وقال عن الأصنام أموات غير أحياء، أصنام وعموم من يدعى من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. وأخبر أقرأ وأخبر
في قوله تعالى
طيب وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله إذن الأرض تتكلم تحدث أخبارها، إذن تتكلم ليست بصماء، تتكلم والأصنام وصفوا بأنهم أموات، وعموم ما دعي من الله سواء كان أصنام أو غير أصنام كلها أموات. والحية أو العصا وصف بأنها حية تسعى، فإذا قول بأن الجماد لا يقبل اتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع ونحوه مما تقابله تقابل عدم وملكة، هذا قول اصطلاحي لا يغير في الحقائق شيئا، كلام اصطلاحنا، لكن في الواقع قد يحصل أو يقع خلاف ذلك، وقد وقع. وصف الجماد بأنه حي وبأنه ميت، وصف بأنه حي وبأنه ميت، والأرض وصف بأنها تتكلم، بل وصف الجماد بالمحبة، هذا جبل يحبنا ونحبه، الجماد وصف بالمحبة وبالكلام إني لا أعرف حجر من مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن، حديث جابر بن سمرة عند مسلم، حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وحن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر ونظفونا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل، كل هذا في الجمادات. إذن كلام هذا كلام اصطلاحي اصطلح عليه فخم، لكن في الواقع وفي الحقيقة مردود لما ثبت في الكتاب والسنة. نعم
الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصال بالكمال أكمل من الذي لا يقبله.
نعم الذي يقبل أن يتصل بالكمال أكمل من الذي لا يقبل، يعني ما كان قابل ومؤهلا لا يتصل بالكمال أكمل من الذي هو غير قابل ولا مؤهل لذلك. نعم
فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان قابلين منه أكمل مما لا يقبل ذلك،
يعني ما يقبل أن يكون عالما قديرا سميعا بصيرا حتى وإن كان فاقدا لهذه الصفات لكنه قابل لهذا الصفات أكمل من الذي لا يقبل أصلا. الذي يقبل هذه الأوصاف أكمل من الذي لا يقبلها، أكمل من الذي لا يمكن أن يتصف بها، هذا أكمل ولا شك. فقولكم
إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يلزم أن يكون أقرب من الإنسان القابل لذلك، حيث تكلموه في جمال الذي لا يقبله.
وعلى حد قولهم يكون الله جل وعلا أنقص من الإنسان الذي يقبل أن يتصف بهذه الصفات. الآن إنسان لا يمكن يقال عنه لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، إما أن يكون عالما أو جاهلا، إما حيا أو ميتا، إما سميعا أو أصم، إما بصيرا أو أعمى. فقول من الله لا يقبل الصفة ولا نقيضها، بهذا القول جعلوا الله جل وعلا أنقص من الإنسان، لأنه قد تقدم أن ما كان قابلا لصفة الكمال أكمل من الذي لا يقبل وصف الكمال. ما كان قابلا للوصف بالكمال أكمل من الذي لا يقبل الوصف بالكمال. وعلى قولهم هذا يكون إنسان أكمل من الخالق عياذا بالله، على حد قولهم يكون إنسان أكمل، لأن إنسان يقبل الوصف، يقبل السمع ويقبل البصر، يقبل الحياة ويقبل الكلام، يقبل هذه الصفات، فيكون والحالة هذه أكمل من الخالق الذي خلقه، وهذا من أكبر أنواع الكفر والضلال.
الوجه الرابع أنه إذا كان يلزم الاكتفاء بالوجود والعدم، الاكتفاء والعدم قبول ذلك أشد.
إذا كان يمتنع، لو سلمنا جدلا أنه يمتنع انتفاء الوجود والعدم، يعني يمكن أن تنفي الوجود والعدم، قال فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. يعني ماذا؟ يعني إذا كان يمتنع أن ينفع عن شيء وجود العدم، هذا مستحيل أن تقول إن هذا الشيء لا موجود لا معدوم، هذا ممكن ولا ممتنع. إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، فانتفاء قبول الشيء لوجود العدم أشد. هذا واضح، يعني هذا أشد امتناع. طيب من عيدة، ذكر في وجه الأول أن تقابل الوجود والعدم هذا تقابل السلب وإيجاب باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء، يعني يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. هذا واضح، يعني الشيء المعين نفرض له سين، هذا الشيء المسمى سين لا يمكن أن يكون موجود، أن يكون لا موجودا ولا معدوما، صح؟ يعني يستحيل أن ننفي النقيضين، نقول لا موجود ولا معدوم، هذا ممتنع. أشد منه امتناعا القول بأنه غير قابل لأن يكون موجودا أو أن يكون معدوما، وضحت؟ يعني هذا أشد امتناعا. إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، فانتفاء عدم قبوله لذلك أشد، يعني كونه يكون غير قابل لأن يكون موجودا أو أن يكون معدوما أشد. وإذا ما موجود معنا معدوم، سلا يعني هؤلاء إلا الباطنية أمرهم عجب. واضح؟ وعلى هذا
يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بوجود العدم مستلزما لتشبيهه بأشد من الممتنع.
مستلزما
لتشبيهه بأشد من الممتنع.
نعم، أو بأشد الممتنعات. واضح. نرجع إلى قول هؤلاء القرامطة عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء القوم أنكروا الصفة ونقيضها، أنكروا نفي الإثبات، قالوا عن الله لا موجود ولا معدوم، لا موجود لا معدوم. قالوا قلنا موجود شبهنا بالموجودات، ولو قلنا معدوم شبهناه بالممتنعات ماذا نفعل؟ ننكر اثنين، أنكروا الصفتين، قالوا لا موجود ولا معدوم، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، لا عالم ولا جاهل، لا قادر ولا عاجز، لا حي لا ميت، لا كذا ولا كذا. نفوا الصفة النقيضة. الرد عليهم قالوا إن نفي الصفة النقيضة هذا محال ممتنع، لأن النقيضين لا يرتفعان. قالوا نعم نعلم ذلك، هذا فيما إذا كان قابلا لهما، أما هذا فليس بقابل، ليس بقابل لهذه الصفة ولا لنقيضها. فقيل لهم ما كان قابلا للوصف بالكمال أكمل من الذي ليس بقابل للوصف بالكمال، ما كان يقبل الوصف بالكمال أكمل من الذي لا يقبل الوصف بالكمال. صحيح، ما كان أهلا للوصف بالكمال هو أكمل من الذي لا يقبل الوصف بالكمال. ثم أيضا يقال لهم إن تقابل الوجود والعدم هو من باب تقابل السلب والإيجاب قولا واحدا، ليس من باب تقابل العدم والنكر، لأن كل شيء يمكن يكون موجودا أو يكون معدوما، إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما، لكن يكون هذا الشيء غير قابل لوصف العدم وغير قابل لوصف الوجود، هذا خيالنا. يعني قالوا الشيء غير قابل لأن يوصف بالعدم، طيب ممكن نصف بأنه معدوم ولكن لا، طيب نقول ما موجود؟ لا. نقول ماذا؟ تقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. إذن هذا من المستحيلات. أيضا من أوجه رد عليهم إذا كان انتفاء الوجود والعدم مستحيل، فانتفاء قبول الوجود والعدم أشد استحالة. إذا كان انتفاء الوجود والعدم ممتنعا وأمر مستحيلا، فانتفاء قبول الشيء لوجوده والعدم أشد استحالة. يعني قالوا مش موجود، لا موجود ولا معدوم، قالوا ده غير قابل أصلا أن يكون موجودا وغير قابل أن يكون معدوما. ده معنى كلامه. كما يقال هذا الجدار غير قابل للعدل، صح، وغير قابل للظلم، صح. في العدل والظلم يمكن هذه الصفات يمكن، لكن في الوجود العدل في الوجود العدم لا يمكن. فلا يمكن تقول إن هذا الجدار لا يمكن أن يوصف بالوجود ولا يمكن أن يوصف بالعدم. فلو قلت إن هذا الجدار ليس موجود، يعني قلت هو موجود ولك لا ليس موجود، لو قلت موجود ولك لا ليس موجود، طيب هل هو معدوم ولك لا ليس معدوم، طيب ما وصفه لك؟ لا موجود ولا معدوم. فقال له أهل الحق الرد عليهم في مسألة الوجود والعدم، إذا كان الشيء يمتنع أن يكون لا موجودا ولا معدوما فهو أشد امتناعا لأن يكون غير قابل لوجود العدم. هم قالوا تقول إن الله جل وعلا لا موجود ولا معدوم، قالوا هذا ممتنع، قالوا لا هذا ممتنع فيما إذا كان قابلا، لكن الله جل وعلا عياذا بالله من قولهم قال إن الله غير قابل لأن يوصف بالوجود وغير قابل أن يوصف بالعدم، كما أن الجدار غير قابل لوصف بالظلم وغير قابل لوصف بالجدار، وهذا أشد امتناعا وأشد نقصا وأشد نقصا وضلالا وكفرا عياذا بالله. هؤلاء من أكفر البريرة. إذن هذه الطوائف المعطلة ذكرها المؤلف ابتداء بالأشاعرة ومرورا بالمعتزلة ثم الجهمية والقرامطة ثم الغلاة من الجهمية والقرامطة والباطنية ومن سار على منوالهم. طيب
علم بما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع يعبرون عن أحاديث. الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعظيم النصوص عن مراد بها، الثاني تحريفها إلى معاني غير مراد بها. الرابع تعقيد الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه.
نعم.
فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشديد كما أثبت ما أثبت مع نفي التشديد.
يقول لكل جانب في لكل فريق في جانب إثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. هذا للأشاعرة يقال لهم أثبتوا ما أثبتتم مع نفي التشبيه, أثبتوا ما نفيتم مع نفي التشبيه, وأثبتوا أو كما أثبتتم ما أثبتتم مع نفي التشبيه. هذا يقال لمن؟ للأشاعرة في باب الصفات, وللمعتزلة أيضا في باب الصفات. يلزم المعتزلة بالأسماء في إثبات الصفات, ويلزم الأشاعرة بالصفات التي أثبتوها في إثبات الصفات التي نفوها. واضح هذا؟ الأشاعرة من الصفات السبعة, باقي الصفات عطلوها. يقال لهم قولوا فيما نفيتم مثل ما قلتم فيما أثبتتم. يقال المعتزلة أثبتتم الأسماء وأنكرتم الصفات وقلتم إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه, فيقال لهم وكذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه. قالوا إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه, يقال لهم قولوا أيضا إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. فقولوا فيما نفيتم مثل ما قلتم فيما أثبتتم. نعم.
ونقول له في جانب النفي انت ما اثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه والا كنت متعذرا.
يقال في جانب النفي ان فيما اثبت خوفا من التشبيه, ان فيما ما اثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه. يقال اشعري أثبتت سبع صفات, نعم, وأولت الباقي أو حرفت بمعنى آخر بين قوسين حرفت البقية, نعم, لماذا أثبتت هذه الصفات أو لماذا أولت بقية الصفات؟ يقال له خوف تشبيه. يقال له أم في هذه السبعة خوف من تشبيه لحق بقية الصفات. وضحت. يقال له أن في هذه الصفات السبعة خوفا تشبه برا فيها وإلا كنت متناقضا. نعم.
والقول الفرق المضطرب السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تشديد وتنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها وجه ذلك لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويتبين هذا بأصلين ومثلين وقائمين.
إذا في هذا الأصل الأول وهو الكلام في الصفات سيذكر أصلين ومثلين وخاتمة تشتمل هذه الخاتمة على سبع قواعد. الأصلان هو القول في الذات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر, والقول في الذات كالقول في الصفات, هذا هو أصلان. والمثلان الروح ونعيم الجنة, والخاتمة فيها سبع قواعد متعلقة بالصفات. نبدأ بالأصلين.
فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض.
هؤلاء من؟ من يثبت بعض الصفات دون بعض؟ أشاعرة ومعتزلة؟ ها؟ أشاعرة.
القول في بعض الصفات كالقول في بعض, أي أننا أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي, ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا.
نعم. بس خلوا بالكم في يعني سنقرأ الكلام الذي سيأتي هو تأكيد لما سبق وتأكيد لما سبق, تركزوا في السماع.
مثال ذلك إذا كان نفاقا يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الضرر ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يلتزم التنفيذ فإثبات حقيقة الإرادة يلتزمه أيضا.
هذا واضح؟ يعني إذا كان الإرادة أو إذا كان صفة الغضب إثباتها يستلزم التمثيل يقال كذلك الإرادة. نعم. وإن كان
أيوه. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزم فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع.
نعم. إما أن يثبت الإرادة والغضب وإما أن ينفيهما كلاهما أو كليهما. نعم.
فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعطي بها إرادة تليق لله عز وجل لا تمثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله رغبة لا يليق به ولا يماثل رغبة المخلوق.
يعني قل في الغضب مثل ما قلت في الإرادة. نعم. فإن قال
الغضب قد ينزل قلبي لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى.
نعم. قيل له
والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو جلب مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى.
يعني يرد على الإرادة ما يرد على الغضب، يرد على الإرادة ما يرد على الغضب على حسب تفسيرهم.
فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فتليق به، وهذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته.
طيب إذا خلاصة القول الأشعري أثبت الإرادة ونفى الغضب. طيب يقال له لماذا نفيت الغضب وأثبت الإرادة؟ أو يقال له لماذا أثبت الإرادة؟ قال لأن الإرادة تليق بالله جل وعلا وقد دل عقله عليها. فيقال له وأيضا غضب يليق بالله وقد دل العقل عليه. يقول لا، الغضب هو غريان دم القلب طلب الانتقام وهذا لا يليق بالله. فقال له الإرادة هي ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. سيقول لا، هذه إرادة في حق المخلوق. فقال له كذلك ذاك الغضب في حق المخلوق، الغضب قلت هو غريان دم القلب هذا أيضا في حق المخلوق. فإن قال أنا أعني إرادة تليق بالله نقول له نحن نعني غضب تليق بالله، لأن قاصد إرادة تليق بالله نقول له نحن أيضا نقول بغضب يليق بالله. بس يعني هذا هو الرد بسيط على الأشاعرة. فيقال له إما تثبت الصفتين أو تنفيهما جميعا، إما تثبتهما أو تنفيهما جميعا.
فيقال أثبت ما تثبته من الصفات لدلالة العقل عليه فيمنع عنه بثلاثة أسباب سبق ذكرها عند الرد على الطائفة الأولى.
نعم. أولا ما هي هذه الأجوبة الثلاث؟ من يتذكر؟ أولا العقل لا يصح الاعتماد على العقل في باب الصفات. واحد. اثنين يمكن أن نثبت بالعقل الصفات التي نفيتم وأنتم وزعمتم أن العقل يدل عليها. ثالثا أيوة، لو سلمنا أن العقل لم يدل على هذه الصفات فإن هناك دليل آخر دل عليها، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يتم بطريق آخر. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بدليل آخر. هذا هو الأصل الأول.
الأصل الثاني أن يقال لمن يصف بذات الله تعالى ويمثل بصفاته أو ينفيها.
يعني الأصل الثاني فيه رد على من؟ مشبهة ونه طيب أقرأ أصل ثاني أن يقال لمن
أن يقال لمن يصف بذات الله تعالى
طيب
ويمثل
في صفاته
او يهديها
اذا ردنا على من وعلى من امثل معطله قوله يقرب ذات الله تعالى ويمثل في صفاته او له ممثله او ينفيها المعطله اذا هذا الاصل الثاني يرد على طائفتين وهما اهل التعطيل واهل التمثيل نعم
او ينفيها القول في صفاته كالقول في ذاته يعني انما
من أثبت لله تعالى ذات تليق به يقال له يلزمك كما أثبتت لله ذاتا تليق به لا تماثل الذوات يلزمك أن تثبت لله صفات لا تشبه صفات مخلوق لأن القول في الصفات كالقول في الذات وهذا يخاطب به من المعطلة والممثلة
فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله لذوات المخلوقين فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه
لماذا
الكلام من صفات بعض عن الكلام في الذات
أعيد
فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله لذوات المخلوقين
لا لا هذا كلام ليس متسقا فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا له صفات بلا تمثيل ماذا قال لنا هذه الطبعة؟
قال ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين
طيب
فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات طبعا عن الكلام في الذات؟
هذا ما عندنا عمل قوس عمل قوسين هذه الطبعة ليست جيدة غيرنا
فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبت له صفات بلا تمثيل
أثبت له صفات
فأثبت له صفات بلا تمثيل
وما بتاء ألف قد جمعا يكسر في النصب وفي الجر معها فأثبت له صفات بلا تمثيل يقال للتمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل يقول نعم قل إذن أثبت لله جل وعلا صفات بلا تمثيل لأن القول في الصفات كالقول في الذات ويقال لها التعطيل
ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك تقول بصفات لا تشبه الصفات
نعم هل شاعر والمعتزلة وكل معطل وقال لهم هل تقرون بأن لله ذاتا لا تماثل الذوات سيقولون نعم لله ذات لا تماثل الذوات فيقال لهم يلزمكم أن تقروا بأن لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين مثال ذلك
مثال ذلك إذا قال إن الله تبع العرش فكيف سواه فيقال
له
القول بالصفات كالقول بالذات فأخبرنا كيف ذاته
نعم
فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية سواه
يقال هذا لأهل التكييف أو التمثيل لو قال قائل كيف استوى يقال له كيف هو بذاته إن قال لا يعلم كيف هو إلا هو يقال له ولا يعلم كيف استوى إلا هو نعم هذا بتكرار إذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو فقال له أيضا لا يعلم كيف استوى إلا هو كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو لا يعلم كيفية صفاته إلا هو مثال ذلك أعيد
لكان ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف سواه؟ فيقال له القول بالصفات كالقول بالذات، فأخبرنا كيف لا تو؟ فيقال لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية سواه. وحينئذ يلزمه أن يحيط بسواه الحقيقي غير مماثل لسواه المخلوقين، ولا معلومة كيفية كما أخبر بذلك حقيقية غير مماثلة لسواه المخلوقين، ولا معلومة كيفية كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في السواء، فالسواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الانتواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية الذي نزل بها القرآن، وله معاني بحسب إصداقه وتقييده بالحق، فإذا قيل بعلى كان معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى فإذا سويت أنت ومن معك على الكل، وقال لتنزه على ظهوره ثم لتذكر نعمة ربكم
ثم تذكر
نعمة ربكم إذا سويتم عليه. فسواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا يعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات.
الاستواء هو علو خاص، ومر معنا في درس الواسطية أو الطحاوية أن هناك ثلاثة فروق بين العلو والاستواء، فالعلو مطلق وعام، والاستواء خاص بالعرش يعني مقيد بالعرش، والعلو بالصفات الذاتية، والاستواء بالصفات الفعلية. والعلو ثابت بالعقل والنقل، أو الاستواء فثابت بالأدلة النقلية فقط. نعم. طيب قوله
وقوله والكيف مجهول أي أن كيفية استواء الله على عرشه
استواء الله
أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى.
أخبر الله بالاستواء في سبع آيات من كتاب الله ثم استوى على العرش، أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فيجب الكف عن تكييفنا.
ثانيا أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، وهو الذات. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته.
العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات، فيكون لا نعلم كيفية ذاته فلا نعلم من باب أولى كيفية صفاته، لأن الشيء إذا لم تعلم كيفية ذاته لا يمكنك أن تعلم كيفية صفاته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، إذا كانت كيفية الذات مجهولة فكيفية الصفات أيضا مجهولة، إذا كانت كيفية الصفات مجهولة أو كيفية الذات مجهولة فإن كيفية الصفات كذلك مجهولة. نعم، فإن كيفية الصفات أيضا مجهولة. الثالث
أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو إدخال إبصارك عنه، وكل ذلك مندفع في استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا.
تقدم معنا في دروس سبقت في القواعد وغيرها من الدروس أن العلم كيفية الشيء لا يتم إلا بأحد ثلاثة أمور. الأول مشاهدة الشيء نفسه، أو مشاهدة نظيره بمشاهدة نظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في حق الله جل وعلا. إذن التكييف أو الكيف مجهول، الكيف مجهول، والصفات كيفية، الصفات لها كيفية، ولكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ومر معنا في الحموية لعله أن الصفات لها كيفية، ولكن المنتفي هو العلم بالكيفية، العلم بالكيفية، وليس الكيفية المنتفية، لأن نفي الكيفية في أصلها نفي للصفة. المنتفي هو العلم بالكيفية، فلا يعلم كيفية صفاته كيف استوى كيف ينزل إلا الله جل وعلا. الاستواء كيفية والنزول كيفية، لكنها مجهولة لنا ومعلومة لله سبحانه وتعالى. فالإنكار ليس للكيفية وإنما للعلم بالكيفية. قوله
وقوله والإيمان بالواجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فسمع في قدره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان،
يجب الإيمان به لأنه وارد في القرآن الكريم، هو أصدق الكلام وأفصحه وأبينه، أصدقه وأفصحه وأبينه. نعم.
وقوله والسؤال عن أي عن كيفية بدعة، لأن السؤال عنها لا يعرف أصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، ومن الأمور الدينية، فكان إراده بدعة إراده بها له، لأن السؤال عن مثل ذلك من اهتمام أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه وهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون.
السؤال عنه مما لا يمكن الإجابة عنه، فإنسان يقول كيف استوى؟ قال له الله أعلم بذلك، السواء لا يعلم إلا الله، الكيف مجهول ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال، وهذا من التنطع. ولذا قال مالك ما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج، يعني أطرق مالك حتى علاه الرحباء العرق، ثم رفع رأسه وقال السواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عن البدعة، وما أراك إلا مبتدعا أو رجل سوء فأمر به فأخرجنا، أخرج من مجلسه، يعني هذا من التنطع، من التنطع في الدين.
وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى كالسماء الدنيا وغيره من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها عن وجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.
فيقال في النزول، النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. المجيء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. كل الصفات يقال في هذا الكلام هو ميزان يصلح لجميع صفات الله جل وعلا. طيب نقف قليلا وننتقل بعد ذلك إلى المثلين، فقد ذكر المؤلف مثلين، المثل الأول نعيم الجنة والثاني الروح، يبين أن إذا كان الإنسان جهل الروح التي بين جنبيه لم يستطع أن يكيف صفاتها، فكيف يكيف صفات الله جل وعلا؟ وكذلك ضرب مثل آخر بنعيم الجنة. نقف قليلا ثم نواصل بعد قليل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.